7 8 7 7 7 0 1 4 9 7 8 7 7. أما الرقم الخارجي فهو كما هو ويظهر الآن على الشاشة إن شاء الله كما هو بعد إذا ما تغير 0 0 9 6 6 2 0 8 9 2 9 9. حلقتنا لهذا اليوم هي سمو بعد أن كانت حلقتنا الأسبوع الماضي فخر. فنبدأ من السؤال التقليدي والطبيعي الذي يمكن أن أسأله الآن، يعني علاقة الفخر، أنا عندما أفخر، وحنا ذكرنا الأسبوع الماضي هو الفخر المحمود الذي أفخر به بمعالي الأمور عندي بما لا ينقص أو يقصي الآخرين، كيف يمكن إذن إن بعدما أن أستشعر هذا الفخر أن أسمو بفخري وأن أسمو فعلا بما أكتنزه من, من, من إمكانات، فيكون ذلك فعلا عنوانا لرقيي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هو في ترابط، يعني أذكر لما صار قصة الإفك المشهورة الواردة في الصحيحين في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تكلمت عن زينب وأن هناك من وقع، فقالت زينب مع أنها كانت هي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن الله عصمها بالتقوى، فأشارت عائشة إلى معنى راقي وعظيم واستخدمت لفظ تسامي وهو لفظ مشتق من السمو، فقالت عائشة أن زينب هي التي تنافسها في جمالها في مكانتها عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحظوتها وحبها، ولذلك يعني كان المتوقع أنها هي التي تفرح على عائشة وربما تساهم في إذكاء نار الكلام، لكن الله تعالى عصمها بالتقوى والإيمان. إذن هذا يربط ما بين التفاخر، المنافرة، المنافسة، باعتبار معنى التسامي أن كل واحد يريد أن يسمو على الآخر. رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين إذا ما راية رفعت لمجد أو لحرب تلقاها عرابة باليمين، يعني القصة رفعت لحرب لكن نحن نريد أن نقول لمجد، لأن المجد والحياة أوسع من مجرد الفخر بالحرب، وإنما الفخر بالعمل، الفخر بالمجد، بالإنجاز، بالكلمة الطيبة. فأعتقد أن هناك ترابط، إذن التسامي هو نوع من التفاخر في الحق، في شيء، في سمو حقيقي، ولذلك هنا مدح عائشة لزينب مع أنها منافستها وضرتها وقرينتها، إلا أن الله تعالى عصمها بالتقوى عن أنها تستخدم أدوات أو تستغل ظروفا غير مواتية لإلحاق الأذى والضر بجارتها.
في اللغة سمو جاي من السماء، يعني من المعنى الرفيع عموما حسا، وبالتالي هو ممكن يندرج معنا.
بالضبط، السمو هو كل ما سمى، ولذلك العلو، السمو العلو يبدو لي هما معنيان متقاربان. فالسماء هو كل ما علا، بعض الناس يظن السماء هي السماوات السبع وهو ما تراه فوقك من القبة الزرقاء، هذه سماوات، ولكن كل ما علا فهو سماء، حتى المطر تسميه العرب سماء، ومنه قول الشاعر يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر، لأنه ينزل من جهة العلو ولا فهو من السحاب وليس من السماء بمعناها العرفي. فالمقصود أن كل ما على الإنسان فهو سماء يسمو عليه وارتفع، ولذلك ينبغي أن نفهم هنا معنى السمو الذي نتحدث عنه بأنه هو الرقي، هو التعالي عن صغائر الأمور. في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إراده هنا، وهو عن الحسن بن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فهنا معالي الأمور هي الأمور السامية، الأمور العالية، والسفساف هي الأمور الحقيرة، الأمور التافهة، يعني أن يقحم الإنسان نفسه في مسائل تافهة، في مسائل لا قيمة لها، لا تليق بإنسانيته، لا تليق بمكانته.
حول السمو وحول السماء وارتفاعها وحول الارتفاع، ثم سؤال مغاير: لماذا نحس دوما أن الأمور الجيدة والنبيلة والسامية هي دائما مرتفعة أو بعيدة المنال؟ لماذا نحس دوما أحيانا في اللاشعور أن كل أمر جيد هو عالي لدرجة أنه غامض يصعب الوصول له؟
صحيح، ربما هذا تربية، يعني من الأشياء التي يلاحظها في مجال العلم الشرعي، في مجال الوعظ الشرعي، تجد كثيرا ما نسمع الكلام عن السلف وتجارب السلف وفضائل السلف، ولما تقرأ كتبا مثل سير أعلام النبلاء أو حلية الأولياء لأبي نعيم أو صفة الصفوة لابن الجوزي أو غيرها، تجد قصصا من عن السلف رضي الله عنهم في العبادة، في القيام، في الصيام، في المعاني للتقوى والإيمان، تجمع هذه القصص وتحشد حتى يشعر الإنسان
بأن الأمر أصعب من أن يحاوله. بينما الشيء الغريب والمدهش أنك لما تقرأ سيرة الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالنبوة والوحي وجبريل يأتيه صباحا ومساء تجد سيرة قريبة التناول قريبة المأخذ. حقيقة أنا قرأت يعني قرأت كثير مما كتب في السيرة فتحس بقرب، وأن إمكانية التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم أمر ليس صعبا على أحد، كل أحد يشعر بأن بإمكانه أن يحاكي أو يحاول. بينما إذا قرأت سير بعض الأئمة الكبار وجدت أن هناك إحساسا عندك بالعجز، ربما بسبب طبيعة البشرية. بينما امتاز النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة التي جعلت فعلا أن سيرته هي السيرة الكاملة المثل الأعلى. ولذلك أقول لما نتلقى بعض ما يؤثر عن السلف لا بأس أن نأخذه كنوع من الحفز والدافعية للعمل والتأسي بهم، لكن لا يحسن أن يؤخذ على حرفيته وعلى لفظيته أو يؤخذ ليكون سببا في الانقطاع والشعور، مثل ما قال الشاعر يقول لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. هذا ليس أسلوبا تربويا صحيحا، أنك تأتي بنموذج ثم تشعر الناس بأن هذا نموذج متعالي وسامي بحيث أن محاكاته تصبح بعيدة المنال.
جميل، ومن هنا جاء الاستشعار أن كل أمر سامي بعيد المنال. لكن انتقل إلى أمر آخر وهو يعني نحاول نجرده تطبيقا. كثير من أعمالنا اليومية هي عبارة عن عادات، يعني متى يمكن أن يستشعر الإنسان هذه العادات لتكون مقاصد وبالتالي تسمو عادته إلى أن تكون مقصدا؟
هو الإنسان السعيد هو من يفلح في تحويل العادة إلى معنى. العادات ممتازة لأنها تتحكم في الإنسان، ومن أجمل ما يكون أن يقتبس الإنسان في مقتبل عمره عادات جميلة، أن يكون الإنسان اعتاد على الذهاب للمسجد للصلوات الخمس، اعتاد على أداء الصلاة بذاتها أيضا. هذه عادة ضخمة جدا أن يتعودها الإنسان بحيث أنه لو تركها يشعر يعني نسيها يشعر بأنه فقد شيئا. حتى بلغ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في الصلاة وصلى الظهر أو العصر ركعتين قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، بما يوحي بأنه فقد شيئا ولكنه لا يعرف ما بالضبط ما الأمر، حتى قيل له أنك صليت ركعتين. إذن هنا أثر العادة إن تسهل عليك الفعل. لكن الشيء الجميل السمو هنا القدرة على تحويل العادة إلى مقصد، تحويل العادة إلى عبادة. إذا كان الأمر يتعلق بالصلاة أن تجمع ما بين العادة وما بين العبادة، والنبي عليه السلام كان من عادته إذا عمل شيئا أن يثبته، إذن هي عادة وعبادة في الوقت ذاته، فهي عادة عنده يثبتها ويستمر عليها. لكن لا يعني أنها عادة معناه أنه يصلي ويسلم من صلاته تسأله ماذا قرأ يمكن ما يتذكر شيء ولا لحظة واحدة. مع أنني أقول يعني بتجربتي الشخصية صراحة أنه العادة إذا كانت جميلة فهي شيء رائع للإنسان حتى لو على أي وضع كان، لأنه مع الوقت يصبح عندك تراكم. مثلا يكون عندك 20 سنة 30 سنة وأنت مستمر على هذه العادة، بعد ذلك تبدأ هذه العادة يبدأ يظهر أثرها، يبدأ الإنسان يحس بأهمية استثمار العادة أو تطوير العادة بحيث تكون عبادة يكون لها معنى يكون فيها استشعار، يسهل عليك هنا توظيف العادة حتى لو كانت دقائق محدودة. كذلك ما يتعلق على سبيل المثال الوظيفة، بدلا من أن يذهب للوظيفة لمجرد المرتب أو خشية أن يحسب عليه غياب أو شيء من هذا القبيل، أن يعتبر هناك نوع من الرقي بهذا العمل إلى نوع من المقاصدية أنه تقصد مثل هذا المعنى. حينما يخدم موظفا يستشعر أنه هنا يقوم بواجب ولكنه أيضا يقوم بمرضاة لله سبحانه وتعالى من خلال إيصال الخير والإحسان، فيستشعر هنا قيمة ذاتية له قبل أن تكون قيمة للشخص الذي أحسن إليه. وكذلك طبعا أرجع لك موضوع الوضوء مثلا، بدلا من أن يشعر أنه مجرد النظافة أو أداء واجب لا تتم الصلاة إلا به، استشعار أنه الحديث أنه إذا توضأ تحاتت ذنوبه ذنوب يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل وجهه طيب تذكر كم خطيئة لعينك كم خطيئة لفمك للسانك لأذنك لرجلك مشيت إلى ما لا يرضي الله. الوضوء هنا يقوم بعملية غسيل وأن تستشعر هذا المعنى. حينما تفكر في العلاقة الأسرية الترابط الأسري، بدلا من أن تكون الأسرة هنا هم أو عبء أو تبعة أو على الأقل شيئا مألوفا، لا نرتقي نتسامى بذلك إلى أن يصبح هناك شعور بالانتماء للأسرة، شعور بالأهمية والفضيلة أن يكون عندك أسرة مهما كانت هذه الأسرة. تنتمي إليهم، تتعاون، تستشعر الرقي في العلاقة مع هذه الأسرة، الفرح بهم، الفرح بوجودهم، دون أن يكون هناك حاجة إلى أن يفكر أبعد من ذلك، إيش استفيد منهم؟ هذا مو بسؤال، لا، أهم شيء أنك الآن تشعر بمتعة ومعنى. الصداقة كذلك، بدلا من تكون مجرد سهرات أو اعتدنا على الشيء هذا، وربما أحيانا الواحد لا يجد متعة أو لذة، لا، حول الصداقة أو حاول أن تتسامى بالصداقة من كونها مجرد عادة إلى أن تكون شيئا مقصودا، فيها روح مقاصدية، أنك تحب هؤلاء الأصدقاء، أنك تأنس بهم، أنك حتى سبحان الله يمكن مرة قلنا وفعلا أجد هذا كثير في حياتي، يعني أنت لما يكون عندك موقف جميل أو نكتة رائعة تقرأها في الجوال كمثال وتضحك بينك وبين نفسك، ما تشعر بقيمة لها، تريد من تسمع صدى ضحكتك على 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 يعني ملامحه أو يبادلك الضحكة ويجاريك فيها. إذن الإنسان هنا يتعامل مع الصداقة بهذه الروح.
جميل، هذا هو مجمل الممارسات اليومية التي يفترض أن نسمو فيها لنستشعر مقاصدها. لكن ماذا عن الهدف؟ الهدف بوصفه أيضا معنى ساميا، هنالك ألف حكاية وحكاية نحو آلية الوصول له، سواء عبر اعتباره طويل الأمد أو عبر مرحلة الحياة تجاهه، لكن حكاية واحدة فقط تتعلق بسموه وهي التي نغفل عنها كثيرا.
ولو أنما أسعى، يقول امرؤ القيس، لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكن ما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. المصيبة حينما لا يوجد هدف البتة. حقيقة أنا تأملت معنى هذا الأسبوع وكنت في طريقي من القصيم ومعي محمد ابني، كنا نتناقش ونتجادل في الطريق حول بعض قضايا الحياة، فيعني معنى بسيط وربما يكرر الواحد بس يغفل عنه أحيانا، وهو أن الحياة هي عبارة عن وعاء. الحياة التي وهبنا الله سبحانه وتعالى هي وعاء، يعني الله أعطانا الحياة بمعنى أن الواحد عنده روح وعنده عمر وعنده حيوية عنده إرادة، لكن هذا الوعاء مطلوب منك أنت أنك تملأه بأشياء معينة ولا يصبح عبء عليك. البارح جاني رسائل جوال من يمكن إحدى الأخوات، أنا لست متأكد من دقتها، الأخت ما ذكرت يعني الطريقة الكاملة للحصول على هذا الاستطلاعات، لكن ذكرت نسبة كبيرة من الطلاب في الثانوية أو الطالبات والجامعة عندهم على الأقل هم الانتحار أو الطموح أو الحلم، وأنه عدد معتبر منهم يقولون لولا الخوف من الله والشعور بأن هذا عمل حرام ربما أقدمنا عليه، آخرون ربما لا يقولون ذلك، ولكن على الأقل الواحد منهم يتمنى أنه يموت. واليوم الصباح جتني رسالة أخرى أيضا، واحد يقول هل يجوز تمني الموت؟ كثيرون ربما يسألون هذا السؤال. طيب، الله عز وجل أعطانا الحياة منحة، صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة الحياة، الحياة منحة ربانية، الله تعالى وهبنا هذه الحياة، هذه الروح التي تميزنا بها عن الجمادات وعن الأشجار والنباتات وعن الحيوانات وعن المخلوقات الأخرى. طيب لماذا لا نملأ نحن هذه الحياة بالمعاني الجميلة والتي منها وجود هدف؟ وحينما نقول هدف، لا تجعل هدفك أنك تغير الكون أو أنك تقوم باكتشاف ربما يغير خارطة الكرة الأرضية أو أنك سوف تصبح ملياردير أن يكون اسمك ضمن قائمة الفوربس وغيرها من القوائم العالمية أو أن تكون فاتحا عظيما، أو يعني لا تجعل لنفسك الأهداف المثالية الخيالية البعيدة عن الواقع، أن تكون الأهداف قريبة وفي المتناول ومقدور على تنفيذها بحيث لا يكون في مسافة أو فجوة ما بين الهدف وما بين القدرات الموجودة عند الإنسان. فهنا يصبح للهدف معنى ضخم. هدف الإنسان مثلا حتى أن يكون هو مثلا إنسانا مطلعا، هدفه أن يقرأ هذا الكتاب وينتهي منه، هدف الإنسان أنه ينجح في دراسته أو يتفوق، هدف الإنسان يحصل على رضا والديه، يعني هدف الإنسان أن يتعود على أن يكون جميلا نظيفا حريصا على الاتيكيت والذوق والجماليات المتعلقة بشخصه. صدقني هذا يجعل للحياة معنى ضخم. التفاصيل الصغيرة هي التي تملأ خارطة الحياة بالجمال، أن يكون يكون الجمال مقصدا، وأن يكون النظافة مقصدا، وأن يكون العناية بالغذاء مقصدا، وأن يكون العناية بالعلاقة مقصدا، وأن يكون العناية بالنوم مقصدا، وأن يكون قبل ذلك كله وبعده العناية بضبط العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أن تكون كل هذه الأشياء محفوفة بالشعور بالرضا من الله والشكر على النعم. إذن قضية الهدف قضية خطيرة، كل واحد ما عنده هدف، واحدة ما عندها هدف، يجب أن يحدد لنفسه أهداف ولو كانت أهدافا صغيرة. طبعا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا من وجود الإرادة. أحد الفلاسفة لما سألوه ما هو الفرق بين الإنسان السعيد والإنسان الحزين، قال لهم الفرق يتلخص في كلمتين لا أكثر. الكلمة الأولى الهدف، الكلمة الثانية الإرادة. فكلمة الهدف وكلمة الإرادة هما كلمتان سحريتان في تحقيق السعادة، تحقيق المتعة في الحياة. يكون عند الإنسان إرادة يعني جميلة للتسامي بحياته، لصناعة أهداف صغيرة والسعي في تحقيقها.
جميل. الحديث عن الإرادة والهدف حديث ذو شجون وتكلمنا عنه، لكن يكفينا الآن من هذه الحكاية أن نتحدث عن سمو الهدف وضرورته. التسامي عن الأحقاد وعن الضغائن، لماذا أحيانا يصر بعضنا على أن التسامي هو عملية تسويفية، بمعنى عملية مرحلية، أنا اليوم وغدا مرحلة أخرى وثالثة، فيعني يبطئ بالوصول إلى هدفه في نزع أحيانا الضغائن، رغم أنه في عملية فيزيائية بسيطة، فإن تعريف التسامي فيزيائيا هو تحول من حالة جامدة إلى حالة غازية، يعني قفز مراحل، قفز الحالة سائلة. لماذا لا يكون عندنا قفز المراحل في تخطينا أو التسامينا عن الأحقاد؟
والتسامي هو مصطلح حتى نفسيا يستخدمه العلماء. التسامي يعني جزء منه في قضية المشاعر كما تفضلت، مثل إذا أردت أن تمتلك، مثل ما يقولون في المثل، إذا أردت أن تمتلك أعلى بناء في المدينة، ما هو الطريق؟ هل الطريق أن تهدم الأبنية العالية حتى تكون أنت فوقها، أو أن تحاول أن تضاعف أنت بناءك؟ في فرق بين الصيغتين. إذا كان هناك منافسة، مسابقة في الوصول إلى قصب السباق كما يقولون، أو نهاية الحلبة، البعض يمكن يشتغل بتعويق المتسابقين حتى يصل قبلهم، وهنا لن يصل هو لأنه مشغول بالتعويق. لكن لو أنه انطلق على سجيته وتجاهل وجود منافسين آخرين ربما وصل. فالحقيقة أن الإنسان في غالب الأحيان ما من أحد إلا وعنده إحساس بقدر من الإحباط، أو أن في أشياء يريدها لم تتحقق، فهذا يجعله إذا وجد أن آخرين حصلوا على شيء معين ربما أصابه نوع من الحسد، إنه لماذا فلان وصل أو فلانة وصلت وأنا لم أصل، يعني سواء كان زواج أو مثلا مال أو وظيفة أو سمعة طيبة أو ما أشبه ذلك. فهنا الحل هو أن الإنسان عليه أن يتسامى عن الأحقاد، عن الحسد، عن الضغينة، ولا يسمح لها أن تستوطن. وما من أحد إلا، يعني كما قال بعضهم، قال ما يخلو جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. هنا القصة لما يخفيه، لا يخفيه وهو في نيته أنه سوف يكيد لهذا الإنسان حتى يحاول أن يبطل مشروعه، لا، ويكون حذر من مداخل الشيطان الذكية اللي ممكن تصور الحسد على أنه معنى آخر، أنه بصدق وبإخلاص وبنية طيبة. لا، لكن هنا يعني أن الإنسان إذا رأى أحدا رزق بشيء وهو محروم منه أن يسأل الله من فضله، كما قال الله سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إلى قوله سبحانه واسأل الله من فضله. أن تسأل الله من فضله، أن تعرف أن اللي أعطاه الله وهو قادر على أن يعطيك، أن تعرف أن الله يعني سبحانه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك ادعو له. إذا سمعت بإنسان حصل على خير وشعرت في داخلك بشعور سلبي، هنا ادع لهذا الإنسان، اللهم ارزق، اللهم زد، اللهم أوزعه شكرا نعمتك. إذا رأيته ابتسم له، تكلم حتى لو شعورك الداخلي ما يشجعك، تكلم على الثناء على الإنجاز الذي عمله. إذا جت مناسبة بدلا من أن تلمزه في المجلس، فإذا ذكر مثلا فلان مثلا حصل على ترقية وأنت من زمان تبحث ما حصلت عليها، بدلا من أن تقول والله هي المسألة فيها علاقات وفيها وأصلات وفيها مجاملات وفيها، بدلا من ذلك ادعو له بخير وأثني عليه بخير حتى لو كان قلبك لا يساعدك.
شيء قريب من هذا، يعني نادر ما تجد في الحياة صراعات كبرى، مجمل صراعات الحياة صراعات صغيرة، التسامي عن هذه الصراعات الصغيرة يشكل قدر ضخم جدا من السمو في الحياة.
نعم، هو الصراع يعني قصة قوية، يمكن احنا أكثر مرة تحدثنا عنها، لكن مسألة اللي تشير إليها لقضية الصراعات الصغيرة. الصراعات الصغيرة يعني أمر شأن عجيب. على سبيل المثال، في كثير من الأحيان يوميا تجد 10-20 موقف فيها ما يستفزك. فأنا جربت أنه أحيانا لما أدخل في دائرة الصراع يصعب علي أني أرجع، لكن لو حاولت من البداية أني أنسحب ربما يكون هذا أصرف، يعني أصرف لي. مثلا مرة من المرات أنا كنت في فندق وأتيت من أجل أتدرب، وجدت عندي وقت وذهبت إلى غرفة الرياضة.
نعم.
فقال لي الموظف ما يمكن تدرب وأنت عليك حذائك العادي، لابد أن تلبس لباس رياضي. قلت طيب أين أجد اللباس الرياضي؟ قال ما أدري. هنا مثلا أنا ما بين أقول له يعني أمشيها المرة يا رجال ولا كذا ولا، حسيت أني لو دخلت معه في هذا ربما تضيق الأمور شيئا في شيء حتى أجد نفسي وجها لوجه أمامه. لكن جربت أنه أنسحب من البداية يمكن يكون هذا أفضل. طبعا في أحد لا عنده لياقة كاملة أنه يستطيع أن يحاوله، وفي حالة شاف أن الأمور لا تستجيب له انسحب بهدوء. لكن أحيانا تشعر بأنك ربما بعض المواقف كأنما سيقت سوقا، موقف سيارة تريد أن تركنها في مكان معين، أو موقف مع موظف، أو في مطار، أو في أي مكان من الأماكن. هنا القدرة على الانسحاب قبل المواقف أنها تحتدم وتشتد بحيث ما يدخل الإنسان في معارك. وجدت سبحان الله أنه كونك تتخيل أحيانا أنك أمام ما يسمونه بالكاميرا الخفية، يعني افرض أن هالإنسان سيق سوقا من أجل أنه
يستفزك.
وقد يكون معه حق. أنا قبل يومين أيضا كنت في زيارة لمريض وسألت اتصلت عليه متى موعد الزيارة، قال لي الساعة ثلاث. فعلا أنا أتيت ودخلت تلقائيا لأنه موعد الزيارة موجود. فجاء الموظف وقال تفضل برا الزيارة الساعة 4. أنا قلت له مين ثلاث؟ قال لا 4 تفضل. وجدت أنه فعلا أنا بدأت هذه الأسابيع أني أتعلم أنه لا خلاص تفضل، وبعدين خلى النقاش برا، أطلع وخلى المصعد يروح إذا أحد محتاجه، وإذا في مجال أنك تبحث عن أسلوب أو سبيل إلى. فهنا يعني كونك تتخيل أن هناك كاميرا خفية. حتى سبحان الله الجمعة اليوم الإمام يقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تخيلت أن العلماء يقولون يره يعني يرى جزاءه، جزاء الخير أو جزاء الشر. طيب ما معنى؟ ما يمنع أن نقول أن الآية على ظاهرها، وأنه يوم القيامة الإنسان يرى الفعل نفسه. ونحن نجد الآن الكاميرات التي أصبحت ترصد كل شيء، ويرى الإنسان المشهد، يعاد إليها المشهد فيرى موقفه فيه. أحيانا مخجل الموقف الذي أنت عملته بسبب الاستفزاز. فلو تخيلت أنك أمام كاميرا خفية وأنه سيعرض مشهدك أمام الإعلام مثلا في عدد من المشاهد ويظهر رد الفعل، هنا أكيد سوف تتظاهر بأنك ثقيل وحليم وصبور. طيب حاول أن يكون هذا دأب لك وديدن
الحياة. سمو اللغة أيضا الممارسات الحياتية أيضا تحفل بقدر كبير جدا من الثراء اللفظي، الثراء اللغوي. نحن نحتاج دوما إلى يعني التواصي على سمو معين من اللغة.
هو حقيقة أعتقد أن سمو اللغة أساس. ربما أنا أصبحت مهووسا أو موسوسا في هذا الجانب، أنه يعني لا تقل أي كلمة سلبية حتى في حق نفسك، وثق أن الكلمة السلبية التي تقولها عن نفسك إذا كررتها أنت لما تتكلم عن معاناتك، معاناة نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية، لما تقولها مرة ومرتين وثلاث كأنك تلقي على عقلك اللاواعي وعلى عقلك الباطن وعلى حسيسك معنى سلبيا، وتبرمج نفسك برمجة غير إيجابية وغير نافعة. وكذلك الآخرون حينما تقول لولدك أو لبنتك أنه أنت أناني، أنت غبي، أنت حقير، أنت تافه، أنت هنا تبرمجه بهذه الأقوال، تعوده عليها. فحاول. ولذلك سبحان الله يعني القرآن، حفاوة القرآن بقضية اللغة واللسان، حتى قال ربنا سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. مما يوحي بأن المعارك دائما تبدأ كما يقال الحرب أولها كلامه. كذلك ما يتعلق ب يعني أيضا قوله سبحانه: وقولوا للناس حسنا. هنا للناس، كل الناس، المؤمن والكافر، البر والفاجر. البخاري في الأدب المفرد روى عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وبارك الله فيك. مع أنه لن يحدث هذا، ولكن أراد ابن عباس رضي الله عنه أن يبين شمولية هذا الإطلاق: وقولوا للناس حسنا، بل حتى لأنفسكم قولوا القول الحسن كما قال ربنا سبحانه: فسلموا على أنفسكم. السلام هنا على النفس وعلى الأهل وعلى أهل البيت. فالحقيقة إذا نجحنا، كل الناس الذين يشتكون من تأخر النجاح ينبغي أن يقال لهم: النجاح هو على طرف لسانك، قل قولا حسنا، تفائل بالخير تجد، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، قل إنك على خير، إن الأمور إن شاء الله جيدة. طبعا هذا لا يعني الخداع، يعني الإعلام العام الذي يتحدث عن الواقع، يتحدث عن مثلا إنجاز معين، أو يتحدث عن مأساة معينة، أمطار، مشاكل، إخفاقات. الإعلام العام هو ضمير الأمة التي يجب أن يصف الواقع باعتدال، لا يبالغ ويسرف فيتحول إلى نوع من نقد الذات المفرط أو جلد الذات ولا يتجاهل الواقع، هذا شيء. لكن اللغة الذاتية، اللغة الفردية، اللغة ينبغي أن تكون لغة تفاؤل، لغة أمل، لغة استشعار النجاح، وما تقول هذا مرة ومرتين اليوم وأنت بكرة تنتظر أن يتحقق لك النجاح، اجعل هذا ديدا لك.
طيب خلينا أريحك شوي وناخذ تقرير ونرجع مرة ثانية نشوف هذا التقرير وبعدين نرجع لكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة. سباق محموم للجامعة السعودية بحثا عن مخرجات أفضل في ظل المنافسة على المكانة إقليميا وعالميا. وزارة التعليم العالي تسعى إلى تطوير اقتصاديات المعرفة من خلال المراكز البحثية، وقد جاء برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لينوع مصادر المعرفة بإعداد الموارد البشرية، حيث خصصت الحكومة السعودية أكثر من 7 مليارات ريال للابتعاث للجامعات المرموقة في عدد من الدول المتقدمة على مدى 5 سنوات منذ عام 2006. الملك وجه باستمرار الابتعاث، وقد بدأ طلاب المرحلة السادسة في استكمال الإجراءات الرسمية استعدادا للسفر، وقد تجاوز عدد المبتعثين منذ بداية البرنامج وحتى الآن أكثر من 100,000 طالب وطالبة، والأخير يفوق عددا بنسبة قليلة.
يهدف إلى استقطاب أفضل الطلاب السعوديين، والهدف منه إرسالهم إلى أفضل الجامعات العالمية في تخصصات تتوافق مع سوق العمل لتهيئة الطالب السعودي للتنافسية العالمية.
ملتقى المبتعثين والمبتعثات يسبق السفر ويهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني للمبتعثين، بالإضافة إلى التهيئة النفسية والاجتماعية والتكيف مع البيئة الجديدة والحد من عمليات تعثر الدراسة.
لكن هل هو ظاهرة؟ لا، احنا ما عندنا نسبة تعثر إلا 3% ولله الحمد، لأن عدم تعثين يمكن 102,000 الآن أو 3,000، احنا نسبة تعثر ما تتجاوز 3% الحمد لله.
أعباء اقتصادية كبيرة تتكبدها الدولة جراء هذا البرنامج، وأخرى في حال تعثر الطلبة الدارسين في الخارج، توجه يؤمن بالاستثمار في الإنسان من خلال الاطلاع والمعرفة. لبرنامج الحياة كلمة، مبارك جيل الرياض. هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات. هذا تقرير يكرس حالة من السمو التي ننشدها الحقيقة في المجتمع السعودي. 102 ألف مبتعث كما يقول الدكتور عبد الله الموسى، نسبة التعثر قليلة جدا. هل هو مرحلة أخرى من سمو معرفي قادمة إن شاء الله؟
ولا شك أنه مثل ما ذكر الدكتور عبد الله الموسى، نسبة التعثر 3% هذه نسبة تعتبر معقولة، وأيضا من السمو المعرفي البحث عن المعرفة في كل مكان. العلم ليس له لون ولا جنس ولا مذهب، وإنما هو تراكم إنساني ومعرفي يجب أن يكون لدينا تطلع إليه. السمو المعرفي يعني أن لا تقتصر على الموجود عندك، حتى مثلا المعلم أو الأب أو المفكر أو الفقيه والشيخ والعالم والمفتي أو أي شخص آخر، ينبغي أن لا يقضي بقية عمره في ترديد الأشياء التي عرفها وتكريرها، وإلا سوف ينتهي ويصبح غير ذي قيمة. العلم اليوم يتجدد، وخلال كل 2 أو 3 أسابيع يتضاعف حجم المعرفة الموجود على ظهر الكرة الأرضية. فلذلك أعتقد أن السمو المعرفي هو أحد مظاهر السمو التي ينبغي أن نسعى إليها، وأن تكون عادة عندنا، وهذه العادة نحولها أيضا إلى قصد، بمعنى أن الإنسان كأنه يراقب عقله وذهنه وتطوره وقدرته على استيعاب الجديد، مع المحافظة على المبادئ وعلى القيم والأصول التي ينطلق بها. هذا مما يعطينا أيضا أنه لا نخاف من العلم. العلم ليس نقيضا للتدين، والعلم ليس نقيضا للاستقامة والالتزام، العلم الحقيقي، وإنما الفساد والانحلال يوجد عند الفقير مثل ما يوجد عند الغني، ويوجد عند الجاهل مثل ما يوجد عند العالم وأكثر، وهذا أمر مقرر ومقطوع فيه ومعروف يعني. فأعتقد أنه موضوع الابتعاث موضوع يدخل في باب السمو المعرفي، وفي الوقت ذاته أعتقد أنه يجب أنه في الوقت الذي نشيد فيه بمئة ألف مبتعث وبملايين ضخت في هذا السبيل وبجهود ضخمة لوزارة التعليم العالي والقائمين عليها، إلا أنه ينبغي أن نراعي أيضا أن هذه التجربة لن تحقق هدفها إلا بقدر من السمو في التعامل معها. على سبيل المثال مراقبة المبتعثين، أنا لا أعني هنا فرض كنترول عليهم أو سوء الظن بهم، لكن أن يكون هناك تواصل مستمر للملحقيات التعليمية في كل مكان بالمبتعثين والمبتعثات ونوع من التواصل الميداني معهم، فهم يعيشون في غربة ويحتاجون كثيرا إلى من يكون بقربهم ويحل مشكلاتهم ويساعدهم ويحذرهم من الأخطاء، سواء كانت أخطاء أمنية أو أخلاقية أو علمية. هذا جانب مهم. جانب آخر مهم وهو بعدما يعود هؤلاء المبتعثون، هل فعلا عندنا مقاعد لهم؟ هل سوف نستفيد من تجربتهم وخبراتهم وذهابهم؟ أو سوف تكون القضية والله عندك شاب جاء إلى مثلا ذهب لليابان ودرس 10 سنوات وأخذ الماجستير والدكتوراه وتعلم اللغة اليابانية، ولما يأتي عندنا لا نجد عندنا وظيفة تناسبه، في نهاية المطاف يمكن يتوظف في أي عمل بعيدا عن الخبرة والتجربة والدراسة التي حصل عليها. كان من الممكن يتعين في هذه الوظيفة وهو درس في جامعة أهلية، وحتى لو لم يحصل على دكتوراه كان من الممكن يحصل على هذه الوظيفة. هنا القصة ليست فقط أن نجد له وظيفة أو فرصة، هذا أمر مهم جدا ينبغي أن ندرك أثر ذلك حتى على السمو الاجتماعي. المشاكل اللي نسمع عنها اليوم في تونس وفي أكثر من بلد عربي وإسلامي تؤكد فعلا أهمية أن يكون هناك يقظة لحاجات الناس وتطلعاتهم وأن هذا مؤثر حتى أمنيا.
اسمعك أهل تونس، ما هي أسماء من تونس؟ تفضلي تفضلي يا أسماء.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
أهلا تفضلي.
الحمد لله. عندي مداخلة في نقطتين يا شيخ إذا سمحت. النقطة الأولى أسألك عن اللي تحدثت عنها، عن المواجهات اليومية التي يكون فيها سمو، يعني في بعض المواقف التي توجد فيها مواجهات يومية تكون بسيطة، يعمد بعض الناس إلى عدم الدخول في نقاشات وإنهاء المواجهة مباشرة دون حتى سماع وجهة نظر الطرف الآخر ودون إعطاء أهمية لسبب انزعاجه. هؤلاء الناس إذا سألتهم عن يعني تفسير هذا الموقف يدعون بأنهم يتسامون عن الدخول في مواجهات بسيطة يصفونها بالتافهة ويعتبرون أن هذا من السمو، لكن أحيانا الطرف المقابل يعتبرها كأنها تجاهل له وانتقاصا من أهميته، يعني فما هو الصواب في مثل هذه الحالات؟
جميل. نقطة ثانية.
نقطة ثانية يا شيخ، توجد فئة من الناس سبحان الله يحملون فكر غريب، يعني أقصى ما توصلت إليه من توصيف لهذا الفكر أنه يوجد في مكان ما بين الإلحاد وبين الطعن في الشريعة، مثلا كأنهم يتهكمون على الأحكام ويسخرون من الصحابة والعلماء. يعني ما يؤلمني في الأمر أن بعضها حملت هذا الفكر وناس يعني ليسوا بغريبين عني، يعني تقلبت معهم في مقاعد الدراسة وجماعتنا الطفولة والصبا، وأجد نفسي بصراحة عاجز عن إيجاد خطاب مناسب أوجهه لهم، يعني كأن رياح فكرهم هي أقوى من أشرعة الدعوية البسيطة. فأرجوك يا شيخ أن توجهني، هل من الأنسب الدخول معهم في نقاش فكري يعني بغاية يعني تصحيح بعض المفاهيم لديهم، أو الأحرى ترك ذلك تساميا عن الدخول في هذه النقاشات؟
شكرا. شكرا لك يا أسماء. أبو محمد تفضل. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو محمد.
جزاك الله بالخير أخي فهد، وحياك الله شيخ سلمان.
مرحبا أبو محمد،
وفقكم الله وجعل ما تقدمون في موازين حسناتكم.
آمين وياك.
الله يحفظكم. شيخ سلمان الله يحفظك، أنا أحب أسأل الآن بعض المتغيرات اللي تحدث وبعض الأمور اللي كانت في زمن من الأزمان محرمة والآن أصبحت لا بأس بها والعمل لا بأس به، مثل أعياد الميلاد وبعض الأمور الأخرى من الفتاوى اللي كانت في زمن من الأزمان محرمة والآن تغير الحكم فيها، هل هذا يعتبر سمو في التفكير المعرفي أم هو تمييع للدين؟ شكرا. طيب. لكم.
ولك الشكر محمد. ياسر من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
ياسر. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير.
حياك الله ياسر.
بدي أسأل، أنا من عملي لبيتي نص ساعة وقت بطلع على البيت، فأحيانا لا شعوري بكون عم أقول بقلبي سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فصل على البيت باي حالي عم أقولهم، هل إلي أجر فيهم مثل لو أني أخذ أقولهم؟
طيب.
يعني متعود على هذا.
نعم.
ودخول الخلاء لا شعوري بدخول الخلاء، مثلا في عندي زكاة كمان هو بعرف أنه ما بيجوز، بس كمان إلي عليه اسم هاد
طيب.
وفي اقتراح لو سمحت كمان.
تفضل.
كل الأنبياء عليهم السلام كان فيهم بلاء مثل سيدنا أيوب. بس في كثير ما بيعرف شو هو البلاء. يعني لو اقتراح إنه لو تعملوا حلقات مثلا هابيل وقابيل عليهم السلام ليش اختلفوا، سيدنا أيوب شو كان مرضه اللي كان يدعي في الله تعالى، أحد بالنسبة لقصة الأنبياء، من سيدنا آدم لسيدنا محمد عليه السلام، لو حلقات تكون في السبب.
طيب ياسر أشكر لك متابعتك، شكرا ياسر. أم إبراهيم تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ ويا شيخ ويا دكتور. بالنسبة في علاقة الإحسان اللي هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين بالسمو، وأيضا في بالنسبة للشيخ ذكر عن الوعاء، أنا أذكر الظاهر إذا أنتوا مرت عليكم أن بروفيسور أجنبي جاب وعاء شفاف وضع فيه كرات الجولف، ثم وضع أمام طبعا طلابي، ثم وضع حصى، ثم وضع رمل ثم تراب، وكان بيده كوبا فأغدقه عليه، فاستغرب الطلاب، وفي كل مرحلة يسألهم هل هو فارغ أم ممتلئ، فيقوله ممتلئ، فاستفسروا قال أن الكرات الجولف هذه هي القيم الدينية، الإنسان يضعها في أول الأمر، ثم الثاني الأشياء المتطلبات النفسية للإنسان والأخلاق والعادات والظاهر والحصة اللي هي العلاقات الجيرانية والعمل، ثم الرمل فوات الأمور. فقال أن الإنسان أول ما يغرس القيمة الدينية، لو غرسها لو وضع الرمل فوات الأمور صعب أن يدخل هذه الأمور الثانية في نفسيته. ثم طبعا سأله قال مهما ملأ الإنسان لابد أن يجد فترة راحة وشرب للقهوة.
طيب.
وشكرا لكم.
شكرا لك. أماني اليمن تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة لو سمحت بسألك بالسؤال واحد لأنه أنا مؤمنة جدا فيه، سؤال الحواجز، أنا أسفة هو سؤال يعني مطروح له قدم الأزل، قص شعر الحواجز يجوز أو لا يجوز؟
طيب.
والسؤال الثاني هو السؤال المهم جدا بالنسبة لي، صديقتي اكتشفت خيانة زوجها والخيانة شافتها بعيونها، أوكي؟ الآن هي يعني لما تغاضت عن خيانة زوجها هل تعتبر إنها سمت ولا بس من أجل إنه عشان تعيش مع أطفالها بالشكل كذا؟ كمان هل هي آثمة إذا كانت بتعيش مع زوجها وهي عارفة إنه زوجها زاني؟ أو إنها مسابة، هل هي آثمة أو هي مسابة؟
طيب
أوكي
شكرا جزيلا. شكرا أماني. أرجع بس لأسمع من تونس. في المواجهات اليومية البسيطة البعض يحاول أن يتأسف في نهائها رغبة منه في سمو معين وعدم الدخول في جدال، هل هذا صحيح أم لا؟
هو طبعا بمعنى أنه أحيانا ربما الطرف الثاني يشعر بازدراء أنك تتجاهله، ما دخلت معه في حديث لأنك تتجاهله، هذا فعلا في فرق بين القصة هذه. ولذلك أنا مرة أقول في مثل قول الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني واحد مثلا غلط عليك هل من المناسب أنك تقول له أنت جاهل وسلام عليك؟ هنا أنت تعلن له أنك متفوق عليه وكأنك تقابله باستفزاز، ولكنه استفزاز يتكي على أصل أخلاقي أو شرعي. فالذي أفهمه حقيقة من النصوص الشرعية ليس هو هذا، وإنما أن ترد عليه بالكلام الطيب وبالعفو والصفح واللغة المناسبة التي تدرأ بها شره، فيعني يقول سيئا وتقول حسنا حميدا، وهذا هو الأكثر تساميا. وكذلك طبعا أنت لو رديت عليه بلغة سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين هذا قد يكون سمو، لأنه أفضل من لغتي وأفضل من كلامه، أنت لم تسبه ولم تشتمه، لكن لا شك أنه الأفضل هو ذلك. أحيانا بعض المواقف ربما يكون مثل ما أشارت الأخت أسماء أنه لا ينبغي تجاهل الطرف الآخر بما يوحي بأنك تزدريه أو تحتقر الرد عليه، يمكن ترد عليه برد مقتضب، تعطيه وجهك عينيك ابتسامة كلمة طيبة، أحيانا لا ليس ما كل قول له جواب، جواب ما يكره السكوت.
طيب هي أيضا تقول أنها احتكت بأناس يملكون فكرا غريبا، هو منزلة ما بين الإلحاد وما بين الطعن في الشريعة وتحتار كيف تقاوم هذا.
أيضا هذه ملاحظة مهمة جدا، واليوم هذا قسم معتبر من الناس في عدد من البلاد والأمصار الإسلامية، ومثل ما قالت أنهم ناس قد لا يكونون غرباء عنا، يعني درسوا معنا وهم زملاء أو قريبون، وحينما نجلس معهم نجد عندهم أفكارا في غاية الغرابة. والسؤال هنا طبعا هل الإنسان، يعني أعتقد أن الإنسان يحتاج إلى أن يحتسب في مثل هذه الأشياء. في حالات كثيرة أنا وقفت شخصيا على مثل هذه الأشياء، نحتاج إلى أن نحتسب أن نقدم نموذجا استثنائيا. ربما مثل هؤلاء الناس لم يجدوا من يسعى إلى إنقاذهم بشكل صحيح، وجدوا إنسان ربما يهاجمهم ويقول أنتم وأنتم وأنتم، وهم قد يكونون كذلك، ولكنهم ليسوا بحاجة إلى من يعطيهم أحكاما، ليسوا بحاجة إلى قاضي يحاكمهم، وإنما هم بحاجة إلى يد حانية تحاول أن ترفعهم وتحاول أن تقدم لهم نموذجا جميلا بالكلمة الطيبة، بالدعوة الصالحة، بتفكيك بعض الأقوال، بتشكيكهم في بعض ما عندهم. لا تستطيع أن تنقلهم دفعة واحدة مما هم فيه، ولكن تستطيع أن توجد عندهم بعض الفرامل، بعض المطبات، بعض التساؤلات عما لديهم، بدل من أن يكونوا مقتنعين تماما بما عندهم مصرين عليه يصبح عندهم شك وتراجع وتساؤل، وهذا يهيئ أنه في جلسة أخرى ربما تقنعهم بخطأ ما هم فيه أو تقدم لهم البديل الأفضل. هذا أعتقد أنه الأستاذة أسماء وأمثالها يحتاج أن يكونوا محتسبين في هذا المجال، وأن يقدموا لهم الخطاب الهادي، الخطاب الموضوعي، الخطاب الحكيم، ويحتسب الواحد أن يكون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن جعله الله تعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
أبو محمد يتحدث عن متغيرات الفتوى، ما كان حراما بالأمس أصبح في بعض الأمور حلالا اليوم، هل هو سمو في التفكير أم تميع في الدين كما يقول؟
طبعا هو إذا أردنا ننظر للمثال اللي ضربه أبو محمد هو عياد الميلاد، احتفال الطفل، لا تسميه عيدا، احتفال الطفل بمناسبة ميلاده، أو احتفال الزوج والزوجة بمناسبة مرور 10 أو 50 أو 60 سنة على زواجهم، أو احتفال الأسرة بدخول بيت جديد، هذا من كل أجدادنا وأجداد أجدادنا يسمونها هنزالة، إذا سكنوا بيت جديد جمعوا الأقارب في وليمة، هذه من العادات ليست من الدين أصلا، وليست من الأشياء الدينية، ولا يعمل فيها الإنسان على باب التدين أو الاحتساب أو التعبد لهذا، هذه من العادات الحسنة. ولذلك إذا نظرنا إلى المثال الذي ضربه فالأمر هو نوع في نظري من التصحيح، مثل ما كان موقفنا من موقف بعض الناس من التصوير يوم من الأيام يتسم بشدة، ثم تبين مع الوقت أن يعني الأغلبية الساحقة من علماء المسلمين لا تنزل الأحاديث مع أن فيه نصوص صحيحة يعني، لكن لا تنزلها على التصوير الموجود الآن. أما إذا نظرنا إلى سؤال أبو محمد بعيدا عن المثال، فالمتغيرات هنا طبعا منها ما يكون سموا معرفيا، أن الإنسان كان غير عالم ثم اكتشف علما جديدا وارتقى به وصحح ما كان عليه من قبل، فحرم ما كان يعتقد حلالا أو أحل ما كان يعتقد حراما بموجب رؤية شرعية ومعرفية. ويمكن أن يكون العكس بالنسبة لناس آخرين، أنه ربما وقع عندهم نوع من التفريط أو التساهل. وإن كنت أنا لا أفضل استخدام كلمة التمييع اللي يقول أبو محمد، لأن يعني مجرد ما أسمع كلمة تمييع أتذكر الآيس كريم، كأن الدين هنا علبة آيس كريم إذا جاء عليها حر بسيط ذابت. ديننا فيه ثقة وفيه قوة وفيه متانة، واستطاع أن يستوعب 1400 سنة وهو في ازدياد واتساع واتساق، وجاءت حروب المغول والتتار والصليبيين والاستعمار، وتغيرت أشياء كثيرة، وظل هذا الدين قويا ثابتا عزيزا منيعا بفضل الله تعالى ورحمته. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ياسر من الكويت يدرج لسانه أحيانا بأذكار معينة بدون أن يعني يتمسك بمقصدها، هل يؤجر؟
مأجور، نعم مأجور أخي ياسر، وجميل أن تكون عادة الإنسان مثل ما ذكرنا، يعني أن تكون عادته التسبيح أو ذكر الأدعية في الدخول والخروج والقيام والقعود والنوم واليقظة وغير ذلك، هذا عادة حسنة وجميل أن يستشعر الإنسان مع الوقت، وراح يحصل هذا بإذن الله، أنه مع الوقت يبدأ يستشعر قيمة هذا الدعاء، وأنه يشعره بدفء العلاقة وقربه من ربه سبحانه: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو مأجور. يعني
يتحدث عن أذكار دخول الخلاء أيضا المحظور فيها.
هو أولا أذكر شيخي الله يرحمه الشيخ محمد بن صالح المنصور بين قوسين المنسلح، يسمونه المنسلح، كان يقول أنه في مثل دورات المياه العادية لا ينطبق عليها الحكم لأنها يعني نظيفة، ولذلك لا يعني لا تنطبق عليها الأحكام. فيما الإنسان يحتاج إلى أن يقول بسم الله عند الوضوء مثلا، وخاصة إذا كانت الدورات نظيفة. الشيء الثاني أن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون في القلب، حتى لو كان الإنسان في مكان غير مناسب يذكر الله تعالى بقلبه ويسبح الله تعالى بقلبه وليس بلسانه، فهذا لا حرج فيه.
يريد إلقاء الضوء الحقيقة على سلالة الأنبياء من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حول مواقف الابتلاء فيهم.
طيب أنت قبل الحلقة وريتني قائمة بالحلقات،
إلى نهاية 2011،
وفيها أذكر أنك قلت فيها مجموعة تتعلق بالصحة.
نعم، ملف الصحة بعد أسبوعين سنتطرق إليه.
طيب يعني هذا
سنتحدث عن المرض.
مرض.
نعم، سنتحدث عن حلقة معينة مرض. هي ثاني حلقة في ملف الصحة بعنوان مرض. سنتحدث أيضا عن تأصيل وضع المسلم مع الابتلاء.
والابتلاء بالضبط.
لكن هو الحقيقة يتحدث عن ملف ضخم جدا، فعلا حري إنه يلقى الضوء عليه، لأنه بيصير في سلسلة ذكرني بسلسلة الدكتور طارق السويدان الله يذكره بالخير على حول الأنبياء أيضا، وهي
الأنبياء. نعم.
واحتفوا فيها الناس يعني كثيرا.
صحيح.
إن شاء الله يكون لك وقفة.
إن شاء الله.
أم إبراهيم تتحدث عن الإحسان وعلاقته بالسمو أولا.
لا شك الإحسان من السمو، هو يعني الترقي من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، هذا نوع من السمو. مثلا الإحسان في العمل، ذكرنا الإحسان الوظيفي، بدلا من أن تكون الوظيفة عادة تتحول إلى نوع من تقصد نفع الناس وخدمتهم ومرضات الله سبحانه وتعالى. الإتقان في العمل.
طب دكتور أنا ما عندي وقت، باقي دقيقة، لكن تحدث عن مثال الوعاء والفراغ النسبي.
أي، وهذا يدل على أن الوقت يأخذ وجه ثاني، أن الوقت جيد، يعني لا تظن أنك مشغول دائما، أنه ممكن أنك تضيف إلى وقتك أعباء إضافية وتستفيد منها.
أماني سؤال استفتاء أول الحواجب،
أجبنا عليه مرات كثيرة، يعني تحدثنا أنه قص. نعم. الحواجب لا مانع من، خاصة إذا طالت، فالقص الممنوع هو نتف الحاجب.
صديقتها اكتشفت خيانة زوجها، هل التغاضي هل سمو؟
هو أولا الخيانة ايش معناها، لأنه ترى بعضهم مثلا قد يطلق الخيانة يقصد أنه والله فيه علاقات أو في شيء، يعني اتصال هاتفي أو عبر الإنترنت.
يتحدث عن زينة
العلاقة. الخيانة مراحل، ينبغي أنه ندرك أنه الخيانة مراحل. أيضا إذا افترضنا أن الزوج ارتكب جرما، هنا هل القصة، هل الزوج الآن ندم وتاب وأناب وأقلع وأعلن استعداده لأن يخلص لزوجته ولأطفاله ولأسرته وحياته، أم هو مصر على مثل هذه المعاناة؟ أعتقد هذا يعني يفرق.
الاستمرار، تحدث عن الاستمرار، هل هي تتاب في الاستمرار؟
والله إذا أعلن أسفه وندمه والتزم بأن لا يعود، لا يكرر هذا، وظهر عليه علامات الصدق والتوبة، أعتقد أن استمرار العلاقة الزوجية مطلب في الحالة.
في 20 ثانية ما حوجنا أن نصنع نموذج لسمو.
النموذج شيء مهم جدا، وليكن هذا النموذج استثناء. إذا كنا نتحدث أو نطلب دائما مستوى راقيا من الأخلاق، من العلم، من المعرفة، من العلاقات الشخصية، أو حتى على صعيد المدينة النموذج، هنا علينا أن نحاول أن نصنع النموذج ولو شكل استثنائي. هذه الاستثناءات تكثر وتصبح هي القاعدة.
شكرا لك فضيلة الدكتور سلمى العودة. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات. حلقتنا القادمة ستكون تحت عنوان جسور. إلى ذلك الخير، نلتقي والسلام عليكم. Thank you.